I'll look this down here. And then how Pippin and me this so father لأن دليل الأصل إذا لم يكن متكفلا للحكم بقاء فحينئذ يجري الاستصحاب. مثلا إذا طهر الثوب المتنجس وجرت فيه قاعدة الفراغ للشك في تمامية التطهير، فإذا شبه بقاءان في أن الثوب بعد تطهيره هل لاقى نجسا أم لا، حينئذ يجري استصحاب الطهارة الظاهرية التي ثبتت بقاعدة الفراغ، وذلك لأن دليل قاعدة الفراغ لا يتكفل إثبات الحكم بقاء. وفي مقام التعليق على كلامه قدس سره نذكر أن في المقام ثلاثة أنحاء من الاستصحاب: الاستصحاب الموضوعي، والاستصحاب الحكمي للحكم الواقعي، والاستصحاب للحكم الظاهري. النحو الأول: إذا شك في بقاء الطهارة لأجل الشك في أن الثوب أو الماء هل لاقى متنجسا أم لا، فهنا لا تصل النوبة للأصل الحكمي، بل يجري الاستصحاب الموضوعي وهو استصحاب عدم الملاقات، وهو حاكم على الأصل الحكمي حكومة الأصل السببي على المسبب، فإن الأصل الجاري في الموضوع رافع للشك تعبدان في الحكم، فلا وجه لجريان الأصل الحكمي بعد جريانه في الموضوع، بل حتى لو كانت الشبهة الموضوعية هي في نفسها شبهة حكمية. مثلا إذا شككنا في طهارة الثوب بعد أن فرغنا من تطهيره لأجل ملاقاته عرق الجنب من الحرام، فنحن نقطع بملاقاته لعرق الجنب من الحرام، ولكننا نشك على نحو الشبهة الحكمية، هل أن عرق الجنب من الحرام طاهر أم نجس؟ فهنا في هذا الفرض الشك على نحو الشبهة الموضوعية في أن الثوب هل لاقى النجس أم لا ناشئ عن الشك بنحو شبهة حكمية، وهي هل أن الملاقى نجس شرعا أم لا. فإذا جرت أصالة الطهارة في عرق الجنوب من الحرام لم تصل النوبة لاستصحاب الطهارة الظاهرية في الثوب، فإن أصالة الطهارة في الملاقى أصل سببي بالنسبة لاستصحاب الطهارة في الثوب. النحو الثاني من الاستصحاب استصحاب الحكم الواقعي كما هو المعروف لديهم، من أن قاعدة الفراغ تحرز الصحة الواقعية، فإذا قمنا بتطهير الثوب وجدانا ولكن شككنا في تمامية التطهير بعد الفراغ منه، فإن إجراء قاعدة الفراغ محرز لصحة التطهير واقعا، فبذلك ثبتت الطهارة الواقعية للثوب تعبدا. فإذا شككنا بعد ذلك في بقاء الطهارة لأجل احتمال ملاقاة الثوب لنجسين من جديد، فالجاري استصحاب الطهارة الواقعية لا الظاهرية، ولذلك فهو حاكم على استصحاب الطهارة الظاهرية بناء على حكومة الأصول المتوافقة. فإنه يقال إن استصحاب الطهارة الظاهرية فرع الشك في الطهارة الواقعية، والمفروض أن الاستصحاب يلغي الشك فيها خصوصا على مبنى النائين من أن الاستصحاب علم، فهو حاكم على استصحاب الطهارة الظاهرية وإن كان متوافقين في النتيجة. النحو الثالث، إذا لم يجر الأصل الموضوعي في المقام ولم يجر استصحاب الطهارة الواقعية، فهل تصل النوبة لاستصحاب الطهارة الظاهرية أم لا؟ ولا بد من النظر حينئذ إلى أصلين. مثلا إذا غسلنا بالماء الثوب المتنجس وشككنا في طهارة الماء حين غسل الثوب المتنجس به، فهذا أصل. وكذلك إذا أتممنا عملية التطهير وشككنا في صحتها فهنا أصل آخر. أما الأول وهو ما إذا غسلنا بالماء ثوبا متنجسان وشككنا هل أن الماء كان طاهرا حين غسل الثوب به، كي يكون الثوب طاهرا أم لا، فأجرينا في الماء أصالة الطهارة إذا لم نحرز طهارته سابقا، فهل إجراء أصالة الطهارة في الماء يثبت طهارة الثوب؟ الطهارة الواقعية أو الظاهرية؟ فقد يقال أما أن إجراء أصالة الطهارة في الماء يثبت الطهارة الواقعية في الثوب فهو منفي، إذ لا يحتمل أن يترتب على أصالة الطهارة في الماء تولد طهارة واقعية في الثوب، لا وجدانا ولا تعبدان. وأما أنه يثبت طهارة ظاهرية فهذا حسب المباني في أصالة الطهارة. فإذا قلنا بأن مفادها ليس إلا المعذرية فلم يثبت شيء في الثوب حتى يستصحب. وأما إذا قلنا إن مفادها الطهارة الظاهرية فحينئذ يأتي الكلام بعد ثبوت الطهارة الظاهرية في الثوب هل يجري استصحابها؟ عند الشك في البقاء أو نجري قاعدة الطهارة؟ فقد يقال إن أصالة الطهارة في الماء أكثر ما تثبت طهارة الثوب حدوثاً لا طهارته بقاء، فهو ليس موردا لنفس أصالة الطهارة كي يثبت الحكم فيه بقاء، وإنما طهارة الثوب أثر لأصالة الطهارة في الماء لأنه مورد لها. إذن فحيث لم يتكفل دليل الطهارة في الماء حكم طهارة الثوب شنو؟ بقاء، وصلت النوبة لاستصحاب الطهارة الظاهرية. وإذا جئنا للأصل الثاني وهو أننا بعد أن أجرينا عملية التطهير في الثوب وشككنا هل تمت العملية أم لا، فأجرينا قاعدة الفراغ. فإذا قلنا بأن قاعدة الفراغ لا تحرز طهارة واقعية ولا تؤسس لطهارة ظاهرية، بل مفادها مجرد المعذرية، فإذا شككنا في البقاء فلا محالة نحتاج لقاعدة الطهارة، إذ لم يثبت لدينا طهارة كي تستصحاب. نعم، لو قلنا بأن مفاد قاعدة الفراغ طهارة ظاهرية أمكن حينئذ استصحابها، كما أننا لو شككنا في طهارة الثوب حدوثا إذ لم تحرز لنا قاعدة الفراغ إلا المعذرية، فأجرينا فيه أصالة الطهارة فثبتت طهارة الثوب حدوثا، فحينئذ إن قلنا بأن أصالة الطهارة تجري في الشبهات الموضوعية والحكمية جرت أصالة الطهارة بقاء. أما لو شككنا في البقاء لشبهة موضوعية وقلنا بعدم جريان أصالة الطهارة في الشبهات الموضوعية تعين حينئذ جريان استصحاب الطهارة. فما ذكره المحقق أعلى الله مقامه من أنه إذا لم يثبت بدليل الأصل حكم المورد بقاء جرى استصحاب الطهارة الظاهرية ليس على إطلاقه، بل لا بد من التفصيل. هذا تمام الكلام في هذا الوجه، وهو ما طرحه المحقق النائيني قدس سره. الوجه الثاني، ما ذكره بعض الأعلام دام ظله من دعم لكلام المحقق النائيني قدس سره بنكتة أخرى، ومحصله أن دليل الأصل العملي الجاري في مرحلة الحدوث إن كان أصلاً محرزاً كأصالة الطهارة بنظره هو أو الاستصحاب جرى في الحدوث والبقاء بلا حاجة لإجراء آخر، وبيان ذلك إذا فرضنا أن الجاري هو الاستصحاب. مثلا شككنا في الماء المغسول به الثوب المتنجس، هل تنجس بغسل الثوب به أم لا؟ وقد أحرزنا حالته السابقة فاستصحبنا طهارته. فإن عنوان لا تنقض اليقين بالشاك ظاهر في أنه لا تنقض يقينك بأي شك ما لم يحصل اليقين بالخلاف. فهناك إطلاق في كلمة الشك، فليس المنظور خصوص الشك في المورد، وهو الشك هل أن الماء تنجس بغسل الثوب به أم لا، بل إن قوله لا تنقض اليقين بالشك أي بكل شك بعد اليقين، ولو كان شكا سيأتي بعد ساعة أو بعد يوم أو بعد سنة. فمن الآن لا تنقض يقينك بأي شك ما لم تتيقن بالخلاف. فإذا جاء شك بعد ذلك في البقاء نتيجة الشك في أن الماء هل قادما أو بولا أم لا، فلا يجري الاستصحاب مرة أخرى، فإن الشك نفي من أول الأمر بقوله لا تنقض اليقين بالشك. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، إنه إذا حصل شك في البقاء أي في بقاء الطهارة السابقة الاستصحابية، فإن العرف لا يرى أن هناك موضوعا جديدا لدليل الاستصحاب، بل يرى العرف أن الموضوع وهو الشك في بقاء الطهارة على ما هو عليه، وإن اختلف منشأ الشك. فلا يرى العرف لدليل الاستصحاب عموما أزمانيا، ولو فرضنا أن العرف يرى ذلك وأن شكا جديدا قد حصل، فإنه يرى أن إجراء الاستصحاب مرة أخرى لاغ، إذ لا حاجة لإثبات الطهارة لأكثر من تعبد واحد، والمفروض أن التعبد الواحد حصل من الأول. فنتيجة الغفلة، ما أكثر الغفلات، الغفلة النوعية للعرف عن وجود موضوعين للاستصحاب، أو نتيجة لغوية إجراء الاستصحاب مرة أخرى ينصرف دليل الاستصحاب عرفا عن شمول عمومه الأزماني لمرحلة البقاء. وأما بالنسبة لقاعدة الطهارة فإذا قلنا إن مفاد قاعدة الطهارة مفاد واحد وهو الحكم بطهارة المشكوك ما دمت لم تعلم بالنجاسة، فهذا المفاد الواحد قد ثبت في زمن سابق على جريان الاستصحاب، لأن جريانه بقاء، بينما مفاد قاعدة الطهارة قد تم حدوثا. فإذا ثبتت طهارته في زمن سابق لم يكن وجه لإجراء الاستصحاب للتعبد بما هو متعبد به في زمن سابق، ولكن يلاحظ عليه أما ما ذكره في الاستصحاب فمن الواضح عرفا تعدد الموضوع بتعدد الشك، فإن العرف يرى أن هنا شكين، شكا في نجاسة الماء لأجل غسل المتنجس به، وشكا في نجاسته من أجل طرو قطرات من البول عليه لا ندري هل غيرته أم لا. فمع وجود شكين لمنشأين فإن العرف يرى موضوعين للاستصحاب، ويقتضي ذلك شنو؟ إجراءين للاستصحاب، لا أن هناك غفلة نوعية عن تعدد الموضوع، خصوصا مع كون الشك في البقاء شبهة حكمية لا موضوعية. وإذا التفت لموضوعين فلا محالة، لا يرى أن التعبد لغون كي يمنع ذلك من إطلاق دليل الاستصحاب لمرحلة البقاء. وأما بالنسبة لقاعدة الطهارة فإذا قلنا بأن موضوع فإذا قلنا بأن دليل قاعدة الطهارة علم كما في الاستصحاب، ربما يقال بأن جريان الطهارة حدوثان أوجب العلم بها بقاء فارتفع موضوع الاستصحاب، أو كان دليل الاستصحاب في ذاته مقيدان بأن لا يقوم دليل على حكمه في مورده، فإذا سبقه دليل كدليل أصالة الطهارة لم يجري. أما إذا كان دليل أصالة الطهارة لا يفيد أنها شنو علم، وأن دليل الاستصحاب مطلق وليس مقيدا بعدم دليل على حكمه في مورده، فإن مقتضى إطلاق دليل الاستصحاب جريانه بقاء حتى لو جرت أصالة الطهارة، بل بناء على أن استصحاب علم يكون حاكما. يصل الكلام إلى الوجه الثالث، وهو ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره، لا بالنكتة الموجودة في مصباح الأصول، بل بالنكتة التي نقلها السيد الشهيد عنه، ولعله سمعها منه في درسه، لأنها تختلف عن نكتة النائين، وإلا النكتة المذكورة في مصباح الأصول عين ما ذكرناه عن النائين. والحمد لله رب العالمين. وهذه الحلويات بمناسبة ميلاد الحوراء العقيلة زينب عليها السلام.